بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الجامع المبارك، هو جامع كلام شيخ الإسلام في التفسير. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الله ذم أهل الكتاب على كتمان ما أنزل الله، وعلى الكذب فيه، وعلى تحريفه، وعلى عدم فهمه. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم الآيات.
يبقى هذا إذن ذم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. هذه الآية ذكرت ماذا؟ التحريف. طيب، والكتمان والتدليس والكذب وكذا ذكرت في آيات أخرى. فيلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهنا يحرفون. إذن داء هؤلاء يكمن في هذا، ذم الله أهل الكتاب على كتمان ما أنزل الله، هذا واحد. اثنين، على الكذب فيه، ده اثنين. ثلاثة، على تحريفه، وعلى عدم فهمه كذلك. فمن كان فيه فجور من علمائنا وضلال وانحراف ففيه شبه من أهل الكتاب، فما ضل عالم إلا بصفة كانت في أهل الكتاب. فالعالم الفاجر تابع لماذا؟ تابع لعلماء اليهود، والعابد الضال تابع لعباد النصارى، وهذان السبيلان منبوذان، هو سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين. وقد أمرنا الله عز وجل باجتناب السبيلين. قال بعض السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. عبادة بلا دليل وعلم على غير سبيل. نعم. وهما أخطر أصناف الناس، العالم الفاجر والعابد الجاهل. فالعابد الجاهل يقتدى به، والعالم الفاجر يحصل به من تحريف دين الله عز وجل ما يحصل. نعم.
فثم المحرفين له والأميين الذين لا يعلمونه إلا أماني، والذين يكذبون فيقولون.
ومعنى إلا أمانية يعني إلا قراءة فقط، أي أنهم يقرؤون ولا يفهمون، جعلوا القراءات هي المطلوبة. كما ترى أنت بعض الناس اليوم يحفظ القرآن بقراءات العشر، يحفظه ويتقنها جدا، وإذا قرأت أنت أمامه تألق في الرد عليك وتعليمك، يقول: السين لم تهمسها، الحاء ما خرجت من مخرج الحرف كما ينبغي، أنت لا تفرق بين القاف والكاف، اقرأ نخلقكم، كيف تفصل بين القاف نخلق وبين الكاف، كيف الإدخال، وتراه يحبر هذا أعظم تحبير. ثم هو آكل للربا، ثم هو تارك لسبيل المؤمنين، ثم هو الذي يسخر من الناس، ثم هو الذي يغتاب، ثم هو الذي يظن ظن السوء، ثم هو الذي يخالف آيات القرآن. فهو يقيم حروفها ولكن يهدم حدودها. فهذا رجل فاجر يكون القرآن حجة عليه لا له. فالقرآن إما حجة لك وإما حجة عليك. نعم.
والذين يكذبون فيقولون لما يكتبونه هو من عند الله.
نعم.
وما هو من عند الله؟
حكم الله، كالفتوى الذي نسمعها قريبا أو, 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 أو أول أمس في شم النسيم، أن هذا عادي من عادات المصريين وما في إشكالية، ولو استعملوا البيض الملون وما أدري إيه، ولو ذهبوا إلى المتنزهات، هذا لا إشكال فيه من قبل الشرعي، ولم يرد دليل من الشرعي ينهى عن ذلك. هذا كله من الكذب، هذا كله من الكذب على شرع الله عز وجل. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أبطل جميع الأعياد إلا عيدين جعلهما عيدين شرعيين؟ فالأعياد عبادات، وإذا كانت الأعياد عبادات فيلزم فيها ما يلزم في أي عبادة، لا بد من الإخلاص والمتابعة. لكن هذا فجور، ولو شاء هؤلاء أن يقلبوا لك الفتوى فيجعلوها فتوى ابن تيمية أو فتوى الإمام أحمد بأصولها وأدلتها لفعلوا. نعم.
وما هو من عند الله، كما ذم الذين يلون ألسنتهم بالكتاب.
بل بعضهم استدل يوما ما بأن هذا نظير فعل مالك لما كان يستدل بأهل المدينة. أما كان مالك يأتي بعمل أهل المدينة ويقول عمل المدينة عمل المدينة خلاص، وده عمل المصريين أيضا منذ القديم. طيب ماذا يريد مالك بعمل أهل المدينة؟ يريد عمل العوام ولا عمل العلماء الذين اقترب زمانهم بزمان النبوة؟ نعم.
كما ذم الذين يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، وقد ذم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب في غير هذا الموضع.
نعم.
وهذه الأنواع الأربعة
من ذلك إنزال الآيات في غير منزلها، فمن أنزل الآيات في غير منزلها فإن فيه شبه من هؤلاء اليهود، في شبه من هؤلاء اليهود الذي ينزل الآيات في غير منزله. يأتي بآيات الجهاد ولا يفرق بين الجهاد والإفساد، يأتي بآيات الجهاد ويعرض الجهاد عن شرطه، يأتي بآيات الحجاب ويعرض الحجاب عن وصفه، يأتي بآيات الاتباع ويعرضها عن مفرداتها وصفتها، يأتي بهذه الآيات آيات السماحة آيات اليسر ويعرضها عن فهمها الصحيح، فلا يفرق بين التيسير وبين التمييع والإباحية. فتراه دائما يأتي بالنصوص إن هذا الدين يسر يا أخي، هذا الدين يسر يا أخي. يعني يسر يا أخي؟ يعني لا تلزم مراتك بالحجاب ولا تلتزم أنت بتعاليم الإسلام. يسر يا أخي، يسر يعني في تفلت، هو عند يسر يعني إيه؟ يعني افعل ما شئت ولا تحزن، هذا معنى اليسر عنده. فإن قال لك واحد هذه سنة أو بدعة، هذا توحيد أو شرك، يقول لك لا إن هذا الدين يسر. هذا كله من إنزال الآيات في غير إيه؟ في غير منزلها. نعم.
وهذه الأنواع الأربعة موجودة في الذين يعرضون عن كتاب الله ويعارضونه بآرائهم وأهوائهم،
مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب. نعم.
فإنهم تارة يكتمون الأحاديث المخالفة لأقوالهم، ومنهم طوائف يضعون أحاديث نبوية توافق بدعهم، كالحديث الذي تحتج به الفلاسفة أول ما خلق الله العقل.
أي نعم، هذا عنده وده من الموضوعات. نعم.
والحديث الذي يحتج به الجهمية كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. والحديث نعم. الذي
هذا الذي يحتج به الجهمية، مع أن بعض الناس قد يقول هذه المقولة ويسهل عليه أن يقول هذه المقولة. نعم.
والحديث الذي يحتجون به في نفي الرؤية لا ينبغي لأحد أن يرى الله في الدنيا ولا في الآخرة. والحديث الذي يحتجون به في نفي العلو كالحديث الذي رواه ابن عساكر فيما أملاه في نفي الجهة عن شيخه ابن عبد الله.
ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا في يحتجون به في نفي الرؤية لا ينبغي أن يرى الله في الدنيا ولا في الآخرة. يقول في حاشية وحديث عمران بن حسين الذي يشرحه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، لا هذا غلط، هذا التعليق إنما يكون على الحديث الأول كان الله ولا شيء معه. شيخ الإسلام له شرح على هذا الحديث، إنما حديث لا ينبغي أن يرى الله في الدنيا ولا في الآخرة هذا حديث أصلا غير ثابت، هذا غير ثابت غير موجود. لكن الثابت أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، هذا عند مسلم، لن يرى أحد ربه حتى يموت. إنما حديث لا ينبغي أن يرى الله في الدنيا ولا في الآخرة هذا بهذا اللفظ هذا لا يصح. فالتعليق الموجود هو حديث عمران، هذا يكون على حديث كان الله ولا شيء معه. شيخ الإسلام له شرح على هذا الحديث أظن قرأناه أظن. نعم.
والحديث الذي يحتجون به في نفي العلو كالحديث الذي رواه ابن عساكر فيما أملاه في نفي
تبقى على كان كلمة كان. نعم.
والحديث الذي يحتجون به في نفي العلو كالحديث الذي رواه ابن عساكر فيما أملاه في نفي الجهة عن شيخه ابن عبد الله العوسجي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي أين الأين فلا يقال له أين، الذي أين الأين فلا يقال له أين.
سبحان الله، شوف الكلام الباطل، الذي أين الأين فلا يقال له أين، سبحان الله. ولهذا عند هؤلاء يمنعون السؤال بأين، أين الله، هذا السؤال ممنوع عنده. فمنهم من يحرف ويقول أين الله معناه من الله، ومنهم من يحرف يقول أين الله يعني أين ملائكة الله. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، أيوة على العين وعلى الرأس، الحديث وارد، الحديث صحيح، حديث عند مسلم صحيح. طبعا هناك من سلك مسلك إبطال الحديث ورد الحديث من جهة التضعيف، وهناك من صححها لكن حرفها. فالنبي لما سأل الجارية أين الله، المعنى أين ملكوت الله، أين ملائكة الله، فقالت في السماء. نعم.
قال والأحاديث الذي وعارض به حديث ابن إسحاق الذي رواه أبو داود وغيره الذي قال فيه يستشفع بك على الله ويستشفع بالله عليك، وأكثر فيه في القدح في ابن إسحاق مع احتجاجه بحديث أجمع العلماء على أنه أكذب الحديث، وغاية ما قالوا فيه إنه غريب.
قال في الحشية هو حديث الأطيط.
والأحاديث التي تحتج بها
هو حديث الأطيط.
قال هو حديث الأطيط الذي رواه أبو داود وابن أبي عاصم والطبراني في الكبير والبيهقي في الأسماء والصفات واللالكائي والبغوي وابن خزيمة، وعلته عن عنعنة محمد بن إسحاق، وشيخ الإسلام إنما عاب عليهم أنهم ردوا مثل هذه الرواية بروايات واهية، وأن معناه يندرج ضمن ما قصد السلف إثباته، وأن علماء الأمة إثباته، وأن علماء الأمة تلقوا معناه بالقبول، وأن له ما يعضده من الآثار الأخرى، والله أعلم.
نعم، إذا حديث الأطيط لا تأتي ناحية الإسناد وترد نظر الإسناد وتقول هذا في عنعنة فلان، هذا عن عنعنة كذا، ما تلقت الأمة بالقبول، قل تلقت الأمة بالقبول، ولا ترد حديثا تلقت الأمة بالقبول، هذا أعظم من الإسناد. حديث تلقت الأمة بالقبول أعظم من الإسناد، أعظم من الإسناد. فلا تأتي أنت على طريقة المبتدئين في طلب الحديث الذي يأخذ العلماء يدا ويقولون حد الصحيح 1 2 3 4 وهكذا، ثم تترك ما عليه الأكابر من أحمد وأبي حاتم وابن معين وأبي زرعة وكذا، فقد تلقوا هذه الحديث بالقبول وانشرف الأمة، بل وردوا على أهل البدع والضلال بها، وهي غيبيات، وهذه لا تثبت إلا بالأدلة الثابتة الصحيحة، فهي غيبيات نرد بها على أهل البدع، بل جعلوا من رد هذه الأحاديث فأنه من الجهمية طارة، من كذا طارة، على حسب نوع ذلك، كما قال أحمد رحمه الله في حديث الصورة، في من يعني رد حديث الصورة وكذا قال هذا جهمي. فأنت ببارك الله فيك أضف إلى شروط صحة الحديث من الاتصال والعدالة والضبط مع السلامة والشذوذ والعلة، أضف إلى ذلك ما تلقت الأمة بالقبول، فما تلقت الأمة بالقبول وجب عليك قبوله، ولا تعارض الأمة تقول هذا كذا، وإن قلت هذا معناه موجود في الأحاديث الأخرى فنعم هذا يسلم في بعض الأحاديث، هناك أحاديث تلقى بالقبول وجد معانيها في أحاديث أخرى هذا صحيح، لكن ليس كل حديث ورد فيه ذلك حتى تجعل هذه العلة والمناط، مثل مثلا هذا الحديث حديث الأطيط وما فيه من أوصاف، هذا غاية ما فيه العلو لكن ما فيه من مفردات، هذا ما ورد في أحاديث أخرى، كذلك حديث الأوعال في أوصاف الملائكة وكذا، هذا ما ورد في أحاديث أخرى، كذلك إجلاس النبي على العرش، هذا ما ورد في أحاديث أخرى. فنعم قسم فيما تلقت الأمة بالقبول للمعنى الموجود في أحاديث أخرى، هذا صح، لكن لا تظن أن ما تلقته الأمة بالقبول محصور في هذا، فما تلقته الأمة بالقبول صار إسناده إسناد ماذا؟ إسناد أمة، وهذا حديث يكون حديثا صحيحا، فإن الأمة ما تعمل إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صنعة العلماء الأكابر، قد تحكم على أحاديث أسانيدها صحيحة بالرد والنكارة، وقد يحكم على أحاديث أسانيدها فيها ضعف ومع ذلك يحكم لها بالصحة، ولهذا كانت طريقتهم والحكم على الأحاديث، كل حديث يأخذ حكما مستقلا، فقد يثبت مع كون فلان هذا مثلا مدلس، فكان قد يثبت عندهم هذا من رواية الثقات أو بحفظ الروايات ومباشرتها، فلهذا كان على هذا صنيع مسلم والبخاري رحمهم الله تعالى، وهو التفريق بين الراوي والمروي في بعض المواضع، فقد يكون الراوي فيه كلام ولكن ينتقون من أحاديثه ما ثبت عندهم من رواية الثقة. فلا تعمد إلى مسألة مباحث الإسناد المعروفة في المصطلح المحصورة في بعض الأشياء وتجعلها هي العمدة التي تحاكم إليها جميع الأحاديث، فهذه عنعنة يبقى مردودة، هذا الراوي فيه الكلام يبقى لا نقبل حديثها قط مهما كان، إنما طريقة الأوائل يا أخواني هي مباشرة النصوص ومعرفتها والخبرة بها. ولهذا من المعلوم المعروف المقرر عند الجميع أن الضوابط التي صنفت والقواعد التي وضعت إنما وضعت بعد العلم، بعد العلم أقصد إيه؟ أنما وضع ما كان موجودا في صدور الأئمة الكبار، فالتصنيف مرحلة للعلم وليس العلم مرحلة للتصنيف، وإنما كان التصنيف مأخوذا من هؤلاء الأكابر العلماء. فالشاهد أنما تلقت الأمة بالقبول وجب القبول، لأن البعض يتكلم حديث الأطهيط ويتكلم في حديث الأوعال ويتكلم في حديث الإجلاس ويتكلم في حديث كذا ويبطل دلالة ذلك، وقد تلقته الأمة بالقبول وجعلوهما من منهج أهل السنة والجماعة. هذا معتقد تلقوه بالقبول، وهذا المعتقد مبني على ماذا؟ مبني على آراء، إذن هم كأهل البدع وأهل الكلام، لما مبني على نصوص ما عندنا إلا هذا النص، فلا يبنون على ما لم يثبت. لكن هناك نعم اعتقادات ثابتة بالنصوص الصحيحة ثم يروى بجوارها أحاديث ضعيفة فيقال هذه أحاديث ضعيفة وكذا وكذا، ولكن الأصل ثابت بالأحاديث الصحيحة. نحن نتكلم عن صنف واحد فقط، ليس معناه يا أخوانا نحن نفهم هذا الكلام أن كل حديث ضعيف يرد في كتب الاعتقاد يبقى يقال هذا صحيح 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 كذا، لا الضعيف ضعيف والصحيح صحيح، وما في عقيدة تثبت إلا بحديث صحيح، هذا الصحيح إما يكون صحيح إسنادا أو تلقته الأمة بالقبول. ولهذا نحن نقول إيه؟ كل هذا الكلام في نوع واحد فقط محصور، فلا يفهم واحد أن كل حديث يرد في الاعتقاد يكون حديثا صحيحا، لا، إنما هذا في نوع واحد وهو ما عبر عنه العلماء بالقبول، التلقي بالقبول، قبلته تلقته الأمة بالقبول. أما ما لم تلقه الأمة بالقبول أو أن يقال عليه عمل بعض أهل الناس، ما عليه عمل بعض الناس، لا، لو عليه عمل البعض فهو ضعيف يقال هذا ضعيف ولا 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 تعمل به، بل رجح الصحيح عليه، فإن من المرجحات أن تقدم صحيحا على ضعيف. لكن إذا كان الكلام في القبول فما تلقته الأمة بالقبول هذا يغني عن إسناده، كما ألمح إلى ذلك العلماء في تعبيراتهم كثيرا، هذا حديث تغني شهرته عن إسناده، تلقت الأمة بالقبول، إلى غير ذلك من الأشياء. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتكلم هذا الحديث وأئمة السنة عموما. نعم.
والأحاديث التي تحتج بها الاتحادية من هؤلاء وغيرهم مثل قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب زدني فيك تحيرا.
أعوذ بالله. نعم.
ومثل الأحاديث التي يحتج بها الواصفون بالنقائص كحديث الجمل الأورق ونزوله عشية عرفة إلى الأرض يصافح الركبان ويعانق المشاة ونزوله إلى بطحاء مكة وقعوده على كرسي بين السماء والأرض ونزوله على صخرة بيت المقدس وأمثال ذلك.
نعم.
وكذلك ما يضعونه من الكتب بآرائهم وأذواقهم ويدعون أن هذا هو دين الله الذي يجب اتباعه، وأما تحريفهم للنصوص بأنواع التأويلات الفاسدة التي يحرفون بها الكلمة عن مواضعه فأكثر من أن يذكر، كتأويلات القرامطة الباطنية والجهمية والقدرية وغيرهم.
نعم.
وأما عدم الفهم فإن النصوص التي يخالفونها تارة
جعل هذه الأركان الموجودة، أركان الإسلام الموجودة في القرآن والسنة وكذا، هذه لا تأويلات، فلا تظن أن الصلاة هي الصلاة التي تؤديها هذه أو الصوم أو الحج أو كذا، لا ده هذه ألفاظ لمعاني أخرى أنتم ما تعلمونها، فالصيام مثلا كتم الأسرار مثلا، ما هو مراد بها الصيام الذي تؤدونه أنتم ولا الحج الذي تؤدونه أنتم ولا لا الأمر أنتم لا تعلمون ولا تدرون عنه. نعم.
وأما عدم الفهم فإن النصوص
يعني
التي
جعلوا الدين دينا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة قط. يعني هذه التأويلات الباطنية عندهم هي الدين. طب النبي علم الأمة هذا الدين؟ لا. أمال إذن إيه فائدة الرسول؟ طيب أمال بما جاء به الرسول؟ الرسول جاء بالصلاة التي ليست صلاة تؤدونها هكذا عندكم أنتم، هذا العلم الظاهر عندكم لأنكم لا تتحملون المعاني الباطنة، لا تتحملون. لما لو أنت وصلت إلى دركة معينة حينئذ ستفهم المراد بهذه المعاني، وهي دركة الكفر والإلحاد والعياذ بالله. نعم.
وأما عدم الفهم فإن النصوص التي يخالفونها تارة يحرفونها بالتأويل وتارة يعرضون عن تدبرها وفهم معانيها فيصيرون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ولهذا تجد هؤلاء معرضين عن القرآن والحديث، فمنهم طوائف لا يقرؤون القرآن مثل كثير من الرافضة والجهمية، ولا تحفظ أئمتهم القرآن، وسواء حفظوه أو لم يحفظوه لا يطلبون الهدى منه، بل إما أن يعرضوا.
لا يحفظون القرآن، إنما يحفظون الآيات التي يستدلون بها فقط، آيات يستدلون بها، إنما القرآن ما يحفظونه، ولو حفظوه لم يطلبوا الهدى منه. نعم.
بل إما أن يعرضوا عن فهمه وتدبره كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإما أن يحرفوه بالتأويلات الفاسدة.
نعم.
وأما الحديث فمنهم من لا يعرفه ولم يسمع، وكثير منهم
يعني القرآن حتى يقرأ في الصلوات ويسمع، أما الأحاديث فلا. ولهذا كان أهل العلم دائما يوصون وعلى رأس الصحابة خاصموهم بالإيه؟ بالسنة. نعم.
وأما الحديث فمنهم من لا يعرفه ولم يسمع، وكثير منهم لا يصدق به، بل إذا صدقوا به كان تحريفهم له وإعراضهم عنه أعظم من تحريف القرآن والإعراض عنه، حتى إن منهم طوائف يقرون بما أخبر به القرآن من الصفات، وأما الحديث إذا صدقوا به فهم لا يقرون بما أخبر به. وإذا تبين أن من أعرض عن الكتاب وعارضه بالمعقولات لا بد له من كتمان أو كذب أو تحريف أو أمية مع عدم علم، وهذه الأمور كلها مذمومة، دل ذلك على أن هؤلاء مذمومون في كتاب الله كما ذم الله أشباههم من أهل الكتاب، وأن هؤلاء وأمثالهم دخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه في الصحيح الذي قال فيه لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟
نعم.
وقال رحمه الله تعالى قسم الله من ذمه من أهل الكتاب إلى محرفين وأميين، حيث يقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم الآيات، وفي هذا عبرة لمن ركب سنتهم من أمتنا، فإن المحرفين في النصوص
فويل للذين يكتبون فويل لهم مما كتب ذي وويل لهم ما يكسبون، وفي هذا عبرة لمن ركب سنتهم من أمتنا. نعم.
وفي هذا عبرة لمن ركب سنتهم من أمتنا، فإن المنحرفين في نصوص الكتاب والسنة كالصفات ونحوها من الأخبار والأوامر قوم يحرفونه إما لفظا وإما معنى، وهم النافون لما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم جحودا وتعطيلا، ويدعون أن هذا موجب العقل الصريح القاضي على السمع.
اقرأ وكلم الله موسى تكليما، فتحريف اللفظ كلم الله موسى تكليما، فينفي هؤلاء صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى ويضيفون الكلام إلى موسى لا إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقوم آخرون يقولون استوى بمعنى ماذا؟ استولى. نعم.
وقوم لا يزيدون على تلاوة النصوص لا يفقهون معناها ويدعون أن هذا موجب السمع.
أمس طلع كتاب في الثانوية العامة الأزهرية المهم في التفسير، طبعا عندهم تفسير سورة الرحمن والواقعة والحديد، آيات الصفات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذاته. طيب في الحديد، هات الحديد، استوى على العرش، استولى. في الحاشية بقى وكتفه استولى، وفي الحاشية ومنهم من يقول استواء يليق بجلاله. أنا بقى أسأل سؤالا، هل هذا إثبات لعقيدة السلف؟ هل هذا إثبات لعقيدة السلف؟ هو كتب تحت وقيل، أو منهم من يقول استواء يليق بجلاله،
حكاية قول المخالف،
هل في هذا إثبات عقيدة السلف؟
مجرد حكاية.
ها؟
مجرد حكاية لقول المخالف.
مجرد حكاية؟
حكاية وفق.
طيب يعني هي حكاية أيضا لقول السلف؟
للضرب عليه، يعني ده رد لي لأنه أثبت عقيدته في الحياة في الأصل.
لا ده بالعكس، ده ممكن يقال هذا إثبات له أنه وجه معتبر، لأن في الحشية قال وقيل استواء يليق بجلاله.
لا يوجد أصلا حكاية الوجهين العقيدة السلف واحد، حتى لو يقصد حكاية الوجهين على سبيل التجويز لا يجوز.
لا يعني، لكن اللي أنا بسأل عنه هل فعلا ده لو كتبه يبقى هذا فعلا عقيدة السلف، ويبقى الإشكالية عنده حكم مذهبين متناقضين ولا ماذا؟
لا
أمال إيه؟
ما معنى الاستواء أصلا هو يقصده حكم؟
تمام
يقصد الاستواء، استواء قاد واستواء غير الاستواء المعروف للعلو،
يعني قد يريد استواء آخر؟ ها زي ما قال حسين، أنا هذا مذهب مفوض، يعني اقرأ استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، اقرأ هذا وهو استواء يليق بجلاله، لكن لا تعتقد أن الاستواء هنا بمعنى على وارتفع على العرش فيكون الرب على العرش بذاته، ده معترك آخر، زي نسبة العلو لله، لكن إياك أن تظن أنه علو ذات إنما ده علو صفات، فانتبه من هذه الإجمالات. وعليه لو تذكرون من فترة قريبة ليس بالبعيدة لما قلت لكم أن علي جمعة شرح المذهب أصلا، علي جمعة يعتبر أن التأويلات اللي استولى وكذا، وده موجود فعلا في كتب الأشاعرة وكذا، أن مسألة التأويل استوى معنى استولى ولد معنى قدرة وكذا، إنما ده يعتبر مذهب طارئ على مذهب الأوائل، ولهذا هو نفسه بيقول لك كن على مذهب أحمد، كن على مذهب مالك، كن على مذهب ابن معين، وكن على مذهب المتقدمين، فكانوا يقرؤون هذه النصوص ويمرونها هكذا، يظن ان السلف لما كانوا يقرؤون هذه النصوص انما مذهبوا فيها مذهب الايه التفويض لا تتكلم. لكن يقول بقى فلما جاء عند المتاخرين بقى الان لابد ان يفهموا ان في احاجم، احنا مهما نقول له مثلا الرحمن العرش استوى مثلا، ده استنباط من كلامه مش هيفهم، فلابد ان تشرح له المعنى، فلما اضطرنا نشرح المعاني وضعنا معاني، وضع هؤلاء معاني راعوا فيها ماذا؟ راعوا فيها المعنى الذي يليق بالله عز وجل، يليق ان يوصف الله به، مما لا يصادم العقل الصريح. طبعا هيبطل جميع المعاني الحقيقيه لانه في زعمهم تصادم ما يقتضي العقل الصريح، لان لو قلت الرحمن عرش استوى يعني على وارتفع على عرشه بذاته، ده عندهم يعارض العقل، لان ده بيقتضي التحيز، بيقتضي ان العرش اكبر من الله، بيقتضي كذا، فيبطل هذا. فيقول فلجأ هؤلاء المتاخرون الى تلك الايه التاويلات التي شرطها الا تصنم العقل الايه الصريح. ولكن ابن تيميه وضع كلمه حقيقه، خلي بالك شوف بيركزوا جدا، اذا الاشكال عند ابن تيميه مش استواء يليق بجلال، استواء حقيقي يليق بجلال، فكلمه حقيقي هو اللي قال كده. قال بقى مشكلة ابن تيمية ان هو عمل ايه، مدرسة ابن تيمية انها جاءت وقالت بانها ايه هذه الصفات حقيقية، ده اللي عمله ابن تيمية، ده ما كانش عند احمد، راجع كده كلام احمد وكذا عشان تلاقي كلمة حقيقي. فاحنا على مذهب دول اللي لم يكن خلاف بين مذهب الحديث ومذهب الاوائل من الاشاعرة والمتردية وكذا، ما كانش فيه خلاف، كان كله بيقرأ النصوص و على ما يليق بالله عز وجل. إنما لما احتيج إلى التأويل وضعوا التأويل المناسب، لكن ابن تيمية هو اللي جاء بقى وإيه وضع كلمة بقى حقيقي، فأثبت أن هذه الصفات إنما هي صفات حقيقية على ظاهرها، يبقى استواء استواء حقيقي وجه بوجه حقيقي يدان يبقى يدان حقيقي. ده مذهب ابن تيمية ومدرسة ابن تيمية. واحنا مش هنقول ان هو كافر ان هو جعل الله كخلقه، لا، فهو انقذ فقط من الكفر، لكن عدا ذلك لا احذره. ده مذهب اهل الضلال اللي الذي لم يسبق اليه ابن تيمية. فلما يضع للانف الحاشية وقيل استواء يليق بجلاله فلا تفرح تقول هؤلاء قرروا عقيدة السلف. تبعت يا احمد مش قصده كده، فمش هيبقى رد عليه انك انت وضعت مذهبين وده تناقض او انت كده حطه لرده، لا، ده هو وضعه ويتبناه ايضا. يبقى هو ده مذهب من لم يؤول، واللي فوق مذهب من اول، وكلا المذهبين صحيح، لكن الذي لم يؤول فوض. ولهذا لو تتكلم مع هؤلاء انتبه، العلو تثبت الاخلاص في العلو، وقد يجلس معك على كرسي بجوارك ويثبت ما تثبته انت للناس، نعم نثبت علو الله عز وجل. فقل له ما العلو؟ ايه العلو؟ ايضا جبت باب اسباب الامامه، ما هو اي كتاب تقدر تطلع منه عقيدته مباشره، اي تفسير بيقع في ايدك، اي تفسير خلاص، شوف نصوص الصفات على طول مباشرة، أي تفسير يقع في إيدك مر على نصوص الصفات. الرحمن العرش استوى في كل المواضع، بل يداه مبسوطتان، وما تجيبش يد الله فوق أيديه، هات بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، تجيب النصوص اللي هي إيه؟ المباشرة هذه. إنما تجري بعيوننا وتصنع على عيني، يد الله فوق أيديهم، كذا كذا كذا. ولهذا هم لما بيجوا يمثلوا للأمة بيمثلوا بنصوص ضيق، ما بيمثلش بنص بل يداه مبسوطتان، فيما اعلم انا لم اطلع عندهم على هذه النصوص، لكن معروف عندهم كده ايه، مثل قوله تعالى يد الله فوق ايديهم يعني عنايته كذا، وتجري باعيننا يعني برعايتنا. يبقى ياتي الى النصوص اللي هي فيها التاويل الذي هو تاويل مقبول، لكنهم ينفون مع هذا تاويل الصفه، واهل السنه والجماعه يثبتون الايه؟ يثبتون الصفه. المهم باب الامامه، فالامامه عندهم دي في جوهرة التوحيد اللي بكلمكم الآن، هذا اللي هو الإمامة، ده مبحث في جوهرة التوحيد. فالمهم الإمامة وتنصيب الإمام، وده واجب كذا كذا، ولا نخرج عن الإمام إيه إلا بالكفران. وإيه بقى الشرح بقى، متى يجب خلعه؟ واحد، أن ترى الكفر البواح الصريح الذي عندك فيه من الله برهان. طيب، و الأمر بالكفر، يبقى الكفر أو الأمر بالكفر أو حصول خلل، حصول إيه؟ خلل في المسلمين، إحداث خلل وإحداث كذا في المسلمين، ظلم جور، ما يعبر عن ظلم وجور، لكن يقول ما يحصل به خلل في المسلمين، يبقى هنا يجب ايه؟ يجب خلعه، يجب خلعه. اذا خلعه بغير المكفر، خلع بغير المكفر، نعم. فهنا لما يقول هذا كله من التحريف، فاما ان يعمدوا الى التحريف اللفظي، واما ان يعمدوا الى التحريف المعنوي. طبعا هما ما لجأوا للتحريف اللفظ في القرآن كحروف، لأنهم لا يقوون على هذا، فالقرآن يحفظه الصغير والكبير، يعني أي واحد يقرأ في الصلاة ثم استولى على العرش الرحمن، كل الناس ترد عليه ثم استوى على العرش، لكن هو بعد الصلاة بيقول لك بقى ثم استولى، يعني هو في الصلاة يقرأ ثم استوى، وبعد الصلاة ثم استولى، في الصلاة الرحمن على العرش استوى، بعد الصلاة الرحمن على العرش ايه؟ استولى. فلجأ للتحريف المعنوي. نعم. نعم.
نفس المسلك يعني سلك الشعراوي لما حكى اعتقاده في الرحمن على العرش استوى، اذا قال بعدها وحتى لا ندخل في مذاهب التشبيهات
او أيوة.
مذاهب التعطيل، نقول علينا ان ناخذ كل شيء منسوب الى الله في اطار ليس كمثله شيء.
تمام.
حكى بقى ان هو ده كلام.
اقرا في الميكروفون.
لا اول الكلام
بس هذه انت قراتها.
قال الشعراوي: وحتى لا ندخل في متاهات التشبيهات او متاهات التعطيل نقول علينا ان نتبرأ
من منهج المعطلة وتبرأ من منهج مين؟ الممثلة. اللي هم مين؟ اللي هم الممثلة حقيقيون واهل السنة ينضفون لانهم مجسمة. نعم.
نقول علينا ان ناخذ،
اذا قلت يد الحقيقية، لو قلت وجه حقيقي يبقى انت هنا مثلت. ها،
نقول علينا أن نأخذ كل شيء منسوب إلى الله في إطار ليس كمثله شيء.
تمام، ليس كمثله شيء، فليكون ليس له وجه كما لنا أوجه. مش ليس له وجه يماثل وجوهنا، لا، خلي بالكم يا إخواني، شوف عظمة السنة، شوف علم السلف كيف يبصرك يعني أنت قد تقول الآن الرجل ده مذهب ومذهب السلف، صح يا علي؟ الآن الرجل بيقول إيه؟ كلام صحيح 100%، انت قد تعتقد هذا، ودي فائدة العلم يا اخواني. الرجل بيقول علينا ان نفهم كل ما اضيف الى الله، ما وصف الله به، بعيدا عن منهج المعطلة وبعيدا عن منهج المشبهة، بل نفهمه في اطار قوله تعالى ليس كمثلي شيء. تقول ما شاء الله، الرجل ده في العقيدة دي 100%. قل لا، انت ليه أشعره ما قلتش وهو السميع البصير؟ أنت لماذا قلت في إطار قول الله ليس كمثله شيء وفقط يا علاء؟ ليه ما قلتش في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ أكمل الآية. ليه بقى؟ لأن أكمل الآية معناها إثبات الصفات على وجهها الوارد في النصوص على ظاهرها الحقيقي من غير مماثلة للبشر، فأقول له وجه كما قال ويبقى وجه ربك، له يدان كما قال بل يداه مبسوطتان، لكن ليس كوجهه وجه، ليس كيديه يدان. فلماذا لم يكمل الآية؟ لأن مذاهب الانحراف على وجه الأرض كل قد أخذ ببعض الآية، فمذهب قائم على التعطيل أخذ ليس كمثله شيء، ومذهب قائم على التمثيل أخذ بقوله وهو السميع البصير، وما مذهب السنة الجماعة أخذ الآية كلها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولهذا لا يستدل بها كلها إلا هذا. فإن جاء أشعري، لأن أشعري من ضمن صفات السبع بيثبت السمع والبصر، فيقول لك أنا هقرأ الآية زيكم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول كويس، يعني انت بتعتقد ايه بقى؟ قال اعتقد خصوصية السمع والبصر، ليس كمثله شيء في سمعه وبصره. نقول طيب هو السميع البصير، هنا اثبات السمع والبصر فقط، ولا المقصود ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني وسائر الصفات تثبت له على الحقيقة، فالسميع البصير زي العليم الحكيم، زي ويبقى وجه ربك، زي ولهذا انت دايما معتركك هيكون مع الأشعرة، ادخل معاه مباشرة في صفات الأفعال، في صفات الأفعال على طول، النزول والصفات الذاتية الخبرية، الذاتية الخبرية وصفات الأفعال. فهنا الرجل ماذا قال؟ قال في ضوء قول الله ليس كمثله شيء. طب هو بقى عنده ليس كمثله شيء، نفي ورد على من أثبت الوجه الحقيقي. ولو أثبتت الوجه الحقيقي يبقى أنت مشبه عنده، فسبحان الله. فانتبه لهؤلاء، فإن مذهبهم باطل، ولكن يختلف في البطلان بين ظاهر البطلان وخفي البطلان. نعم. وقوم لا يزيدون على تلاوة النصوص،
وقوم لا يزيدون على تلاوة النصوص لا يفقهون معناها، ويدعون أن هذا موجب السمع الذي كان عليه السلف، وإن الله لم يرد من عباده فهم هذه النصوص، فهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي تلاوة، وإن هم إلا يظنون. ثم يصنف أقوام علوما يقولون إنها دينية، وإن النصوص دلت عليها والعقل، وهي دين الله، مع مخالفتها لكتاب الله. فهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله بوجه من الوجوه.
نعم، زي ما يقول محمد ددو، ف فيقول هذا، يقول زي ويبقى وجه ربك، هذه النصوص تتلى هكذا، تتلى كذا، لكن لا تفسر. ما فسرها أحمد، ما فسرها الأئمة، ما فسرها الأئمة، إنما قل ويبقى وجه ربك وكذا، ولكن ما فسرها الأئمة. طيب ما فسرها الأئمة وأتى بعض النصوص مثلا من غير تفسير وكذا، طيب ما فسرها الأئمة لماذا؟ ما فسرها لماذا؟ لأن نصوصها، لأن معانيها الظاهرة معروفة في لغة العربي، فأجروها على ما أجرها. كما أن النبي لم يفسر القرآن كله، كما أن الصحابة ما فسروا القرآن كله، لأن هناك كما قال ابن عباس التفسير على أربعة أنحاء، منه نحو تعرف العرب لغته، هذا معروف، وإلا مقتضى كلامك هذا أن الله عز وجل خاطبنا بما لم نعرف، وهناك أشياء ما نعرف معناها في القرآن. استدلوا إيه يا إخواني؟ يقول لو جاءك أعجمي يسألك مثلا عن ويبقى وجه ربك، يسألك عن ينزل ربنا، هتفسره بإيه؟ لازم تعطله معنى هو يفهمه، المعنى ده بقى هو التأويل على وجه التحريف. نعم.
فتدبر كيف اشتملت هذه الآيات، هذه الآيات على الأصناف الثلاثة، وقوله في صفة أولئك أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، حال من يكتم النصوص التي يحتج بها منازعه، حتى وإن منهم من يمنع من رواية الأحاديث المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أمكنهم كتمان القرآن لكتموه، لكنهم يكتمون من وجوه دلالته من العلوم المستنبطة منه، ويعوضون الناس عن ذلك بما يكتبونه بأيديهم ويضيفونه إلى أنه من عند الله.
ما هو الحل هنا يا أخوان؟ يقول هذا حال من يكتم النصوص يحتج بها منازعة، في قول تعالى تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم عند ربكم، ما هو الحال المذموم هنا؟ ما هو الحال المذموم هنا اللي شيخ الإسلام بيشرح عن هؤلاء؟ ها حال إيه؟
نعم، كتم النصوص التي يحتج بها المخالف عليهم،
ها،
فلم يظهروها وإنما عوضوهم بأشياء اختراعها.
يعني لا تقرؤون عليهم هذه النصوص، لما تأتون تستدلون على التحريف ما تأتون بنص لما خلقت بيدي بل يدهم مستطران، لا تقرأوا هذا، قولوا لهم يد الله فوق أيديه، لا تأتون بنص وإن ربكم ليس بأعور، لا تأتون بهذه النصوص، لا تأتون بنص حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، هيبقى سبحات ذاته ما انتهى إليه بصره، إضافة بصر الوجه. لا تحدثونهم بهذا حتى لا يستدل هؤلاء بهذه النصوص عليكم. يبقى هذا مسلك من مسالك أهل الضلال، أنه يكتم عنك النص. طب لو أنت بقى طلعت طالب علم عارف النص، يوم يحرفه لك، فلو أنت بقى جئت بالنص في ذلك حرف، لو قلت لا هذا النص واضح، قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. ماذا تريدون بعد هذا؟ نبي يسأل بأين وجارية تجيب في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا هو الإيمان، أنتم تحرفون. قال لا، نحن نقرأ مثل هذا النصوص. أنت ما تفهم النص هنا أي مضى، يعني أين ملكوت الله؟ فلما قالت في السماء لأن ملكوت الله في السماء، يبقى أنت لا تفهم، فهو يكتم عنك نص ويحجب. فإن أتيت له بالنص عمد إلى ماذا؟ عمد إلى التحريف. نعم.
قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون.
طيب نقف، معركة يا إخواني، معركة عظيمة بين الحق والباطل، وهي تتفاوت وتتخذ أشكال متعددة، والخصم الذي تكلمه هذا الخصم تختلف الخصوم، فمنهم من هو دقيق العلم في ضلاله، ومنهم من هو سطحي، منهم من هو كذا، منهم من هو كذا، ضلال منقسم في الناس. نعم، فهذا الأشعري وهذا المعتزلي وهذا الجهمي وهذا الجبري وهذا خارجي وهذا المرجئي. نعم، إليه تمام. فقط ذكر ظهر العصر. طب اقرأ اكمل. ولأنه معنى أباح الجمع. وما الذي ورد في أبي سلمة؟ الجمع بين المغرب والعشاء ما في مشكلة. ونفى الظهر والعصر، ما نفى الظهر والعصر، ورود الجمع بس، يعني وقع الجمع مثل ما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح فصلها جماعة بعد إيه؟ بعد طلوع الشمس. طب لو نام عن صلاة الظهر هيصليها جماعة؟ طب لو نام عن صلاة العصر؟ نقول لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الظهر ثم صلى كذا. لما ورد أنه نام عن صلاة الصبح فلما قام جمع، دل هذا على أن من نام على أن الأمة لو نامت عن صلاة فقامت أدت الصلاة على وجهها من أذان وسنن وكل شيء، ما هو بلازم. نعم صح، ورد الجمع بين المغرب والعشاء. هل هذا فيه نفي للظهر والعصر طالما العلة قائمة؟ ليه تجمعون بين المغرب والعشاء؟ ها، للمشق. طب يقول لا، المشقة الظلمة. طب قد يكون عنده مشقة أعظم من الظلم، وعليه لو أنت قلت ظلمة يعني معناه لو الإنسان زاد في مصابيح يبقى انتفت الظلمة. الآن ما عاد عندنا ظلمة الآن، يبقى هنا يبطل الجمع الآن. ما هي العلة العظيمة؟ ما هي العلة الكبيرة؟ علة الإيه؟ حصول المشقة. فطالما في المشقة حصل الجمع في الحضر خلاص، وفي بسبب المطر خلاص، فلا فرق بين المغرب وعشاء وبين ظهر العصر. نعم، هذا مذهب الشافعي رحمه الله. نعم، وإذا نزلت السيول ظهرا وعصرا، وإذا كثر الوحل، وإذا اشتد البرد حتى وقعت الأشجار وأنت تقول للضرر والظلمة، للظلمة والضرر. الظلمة والضرر بنضعهم تحت عنوان إيه؟ النبي قال الظلمة وضرر، الصحابة قالوا الظلمة والضرر، ولا لوجود المشقة؟ إذن إيه العام؟ أو ده زي اللي بيقول إيه؟ ما في عذر بالجهل. طيب إلا من نشأ بلدة البعيد أو كان حديث عادل مكوف، طب أنت الآن ترد على نفسك، لأن من نشأ ببداية بعيدة أو كان حديث عهد بالكفر، هذا إيه العلة عنده؟ إيه الإشكالية عنده؟ لماذا عذرته؟ ها؟ لأنه يا عبد اللطيف جاهل. فلما كان حديث عهد إذن ما عند العلم الذي يعرفه بهذا، ولما نشأ ببداية بعيدة إذن ما عنده علم، يبقى العلة الجهل. ولهذا تفطن بعضهم إلى هذه المسألة فنفى الإعذار ولو كان في بادية بعيدة ولو كان حديث عهد، لأنه رأى أنه سيلزم بهذا المذهب، سيلزم بهذا المذهب. نفس المسألة، العلة في المغرب والعشاء عندنا أمران الآن، نصي ونظري. النصي أن ورد الجمع بين المغرب والعشاء عن الصحابة وكذا، كان يجمعون مع الأمراء في هذا التاب كويس. والنظري، والنظر ما هو؟ حصول المشقة بالظلمة والضرر. طيب نأتي النص، ما نفى ما عدا، بالعكس دليل على ما عدا، إذ لا معنى يفرق بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، هذا واحد. الأمر الثاني أن النظر موجود في الظهر والعصر، فإذا كانت مشقة وضرر يقع في المغرب والعشاء سأتيك بضرر قد يقع في الظهر والعصر أعظم، قد يكون في المغرب والعشاء أثر مطر مش مطر، وقد يكون في الظهر والعصر المطر والسيول، أيهما أعظم مشقة؟ حال نزول المطر والسيول مثلا التي طرأت علينا نحن في المسجد في الظهر بحيث تمنعنا من مجيء العصر عصرا، أو الأثر؟ إلا العلة المنصوصة، منصوصة زي علة السكر مثلا، زي علة كذا، علة متفق عليها هي العلة التي ما فيها خلاف، أو تكون علة منصوصة دي مستنبط، أو تكون علة منصوصة في بعض النصوص. فإذا نذكركم الآخرة فظروها نذكركم الآخرة، فلو أنا رحت إلى المقابر بغير هذا الغرض فهذه زيارة ليست مشروعة، أروح ألطم خدا أو شق جيبا أو أبكي عند قبر أو كذا، لا، إنما يسن لك أن تذهب إلى المقبرة تذكرا للآخرة. فما الفارق؟ فإن قلت إجماعية قيل خلافية، ولهذا أسعد الفريقين بالدليل هو من لا يرى فرقا، أما من رأى فرقا فقد فرق بين متماثلين وجمع بين متقابلين. وكون لم يرد، هذه مسألة لا بد نفهمها من كلام العلماء، لم يرد إيه؟ إيه الذي لم يرد؟ لم يرد الجمع في المطر، ولا لم يرد الظهر مع العصر، كما لم يرد الجمع في السفر بين الصبح والظهر. لم يرد الجمع بين الصبح والظهر، يبقى نعم على العين وعلى الرأس، لأن هذا لا يصح. إنما الوارد في الجمع بين أربع صلوات، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فلو جاء واحد يجمع بين العشاء والفجر، بين الفجر والظهر، بين الجمعة والعصر، نقول بالمانع، إلا أنها بين الجمعة والعصر أخف لشبهة أن الجمعة عليه الصلاة مستقلة بكذا، تأخذ أحكام مستقلة فتكون كالفجر أو بدلا عن الظهر، ولدى عليه الجماهير أنها صلاة مستقلة. فكما أنه لم يرد الجمع بين الفجر والظهر، فلم يرد الجمع بين الجمعة والعصر. طيب يبقى إذن ما الذي ورد؟ ورد الجمع في الصفر خلاص، قال به ورد الجمع في المطر بين المغرب والعشاء خلاص ولا فرق. فكون هذا لم يرد، كما لم يرد أشياء كثيرة لكنها حملت على ما ورد، لكنها حملت على ما ورد. ملأ الله أجوافهم قلوبهم نارا كما شغلون عن صلاة العصر. طب لو الظهر نفس المسألة، طب لو العشاء نفس المسألة، ناموا عن صلاة الصبح فقاموا فصلوها على ما هي عليه، طب لو ناموا عن صلاة الظهر، طب لو ناموا عن صلاة العشاء، نفس المسألة. يعني إذن يكون المعنى هنا هو المعنى الوارد. يبقى إذن المعنى الذي يناطب الحكم هنا هو ورد أي هل ورد الجمع عن السلف بين المغرب والعشاء بين الصلاتين في المطر؟ نعم ورد، فقط جمع بين المغرب والعشاء، ما ينبغي تقول بعد ذلك الاختصار. وإلى هذه الظاهرية، هذه هي الظاهرية تماما تماما تماما، هذا مذهب أهل الظاهر، الوارد الجمع بين المغرب والعشاء. طب وبعدين يقولك بس كده، الربا الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح. طب يا جماعة الرز بالرز، يقولك لم يرد. ايه بس ايه الفرق بين الأرز بالأرز والبر بالبر؟ لم يرد. نفس المسألة تماما، حذو القذة بالقذ، حذو القذة بالقذ. ويبقى النهي عن البول في الماء الراكد فعلا عند أهل الظاهر في قولهم فلا ينهى عن صورة ما لو بال في إناء ثم صب. فلو أنا جبت الآن عزكم الله عربية كالساحة من اللي هي البلدية ديت اللي بتأخذ هذه وصبته في الماء الراكد، يبقى ليس حراما، لأن النبي نهى عن البول، مش نبي نهى عن وضع كذا. نفس المسألة تماما، نفس المسألة تماما، فلا فرق. ثم هذا كله مع التسليم أيضا بحديث أبي سلمة اللي هو الأول، وجمع بين المغرب والعشاء، لأن أنا أذكر أن أهل العلم أيضا له كلام في ثبوته. أذكر النص الثاني ثانيا اللي هو النص الأول، النص الأول ذكره إن من السنة، إن من السنة حيث أبو سلمة، أبو سلمة عبد الرحمن تابعي، يقول إن من السنة، فأخذ يعني إن من السنة، فلا سنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا كلها محتملات، لكن صحيح أن هذا عليه الجماهير في الجمع بين المغرب والعشاء خلاص، لكن كما قلنا لا فرق بين هذا وذاك، بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. نعم أي شيء صح صح نزاع فيها صح في بين الظهر والعصر. هات نص العبارة ثاني. تمام. ويجوز ماشي ماشي المهم ان هو بينقل الكلام هذا. ده ذهب اليه بعض العلم، الجمع في صلاة المشقة، الجمع في صلاة المشقة إذا كان الإنسان في حضر، زي ما هو نقول المرضع إذا كانت كذا، والبعض يرى المريض برضه إذا كان كذا، لكن في النفس من ذلك شيء. ونقول فاتقوا الله ما استطعتم، اللي يشق عليها الغسل هنا تصلي على حسب حالها ولو كانت في ثياب النجسة، والمريض يصلي على حسب حاله، على حسب حاله، ولو ما استطاع الطهارة، ولو ما وجد ثوبا، ولو ما وجد كذا، واخد بالك؟ هذا هو. أو يحمل الكلام هذا على الجمع الصوري، يعني قل له صلي الصلاة دي في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. في نعم نعم صح الوحل صح. إيه الفرق بين الوحل والمطر؟ فالمطر مطر ووحل، والوحل وحل بلا مطر، فمن رأى في الوحل ومنع في المطر هذا من التناقضات. نعم. يقول ومالك وكذا، ما هو ده تفريق بين المتماثلين. نعم. لكن أنا اللي يعنينا القاعدة اللي هي قاعدة إيه؟ لأنه ورد النص بهذا. طيب النص ورد بهذا، النص إما أن يرد بهذا القيد فلا تتعداه، وإما أن يرد بهذا المعنى فلا تتعداه. إما أن يراد بالنص المعنى، وعليه إذا ثبت نص محت في شيء فيقاس كل ما كان في معنى، تمام، زي ما قلنا كده، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، كذا 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 إلى آخر. الجماهير على إلحاق ما كان في معنى، الذهب والفضة وما كان في معنى هذه الأصناف الأربعة لأطعمة. طيب اختلفوا بقى علة المعنى، لكن اتفقوا على إلحاق ما كان في معنى أصناف الست، وإن اختلفوا في المعنى اللي يلحق بقى على حسب الذهب والفضة يبقى فيها ثمانية، يبقى الحق بها جميع الأموال. طب الأصناف هذه الطعم، طب الطعم المجرد ولا الطعم مع الكيل ولا الطعم مع الوزن؟ لكن اتفقوا على ماذا؟ على إلحاق ما كان في المعنى. يبقى ده مسلك صحيح 100% وهو المناسب لمقاصد الشريعة، فإن الشريعة لا تفرق بين المتمادلين ولا تجمع بين المتناقضين. الرجل بيعطي كلاما يظهر يعني أو يظهر منه الشك في امرأته، في ولد أتى بلون مخالف لألوان أولاده، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلحقه بالمعنى الصحيح الموجود أمامك، هل لك إبل كذا كذا إلى آخره. أرأيت لو أن على أبيك أو على أمك على حسب الرواية دين أكنت قاضيته؟ يبقى الحق بالمعنى، هذا زي ذاك، هذا مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة عن السنة بعد الظهر فصلاها بعد العصر، منه أخذ العلماء يا إخوان مشروعية قضاء الرواتب. لا نقول على هذا الكلام مشروعية قضاء راتبة الظهر. طيب والباقي المعنى موجود، إذن المعنى هذا موجود، معنى واحد، ما في فرق بين الظهر وبين الصبح وبين المغرب وبين العشاء وهكذا. يبقى إذن المعنى موجود. يبقى طالما أنكم أثبتتم أن من السنة، لأنه أبو سلمة يقول إيه؟ السنة أن يجمع بين المغرب والعشاء في المطر، كويس، والسنة أن يجمع بين الظهر والعصر في المطر. هو النبي قال لا تجمع إلا الظهر والعصر إلى المغرب والعشاء؟ ما قال النبي هذا. طالما السنة أن تجمع بين كذا وكذا للمعنى، يبقى السنة أيضا تجمع بين الظهر والعصر للمعنى. نعم.
ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قول العلماء، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة. إذا السنة أن تصلى الصلاة الخمس في المساجد الجماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت بالفرق المسلم. يعني هنا وصل لحد التبديع يا شيخنا لو تركت.
هذا لمن إيه؟ لمن كان في المسجد وامتنع من الجمع. أما إذا نزل المطر واشتد الأمر وأنت في البيت، يعني مثلا قبل العصر اشتد المطر جدا ويشق على الناس الذهاب، فيقال صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. لكن نزل المطر وانت تصلي الظهر بشدة وكذا، فحينئذ تجمع، هذا بين العصر والظهر أو بين المغرب والعشاء، وهذا يقدم على أن يرجع الناس إلى بيوتهم فيصلون في بيوتهم صلاة العصر أو صلاة الإيه أو صلاة العشاء، بل لو اعتادوا ذلك لكانوا مخالفين. نعم.
ثم كلام الترمذي.
نعم.
العلم.
تمام.
لما قال بأن حديث ابن عباس ليس عليه العمل هو الجمع لغير خوف ولا مخاف.
تمام.
توجيهه.
إيه العلماء فرقوا؟ لأنه مخالف الأدلة.
لا يستدل به على الجمع في الوقت.
لا، ما هو بالحديث هنا. هنا ما بالحديث هذا، شوف حديث ابن عباس سلك العلماء فيه مسالك، منهم من سلك فيه مسلك النسخ، منهم من سلك فيه مسلك التأويل، فاللي سلكوا فيه مسلك التأويل يقولون كده، يقولون أنه قصد الجمع فين؟ في المطر، لأنه لم ينص على، يقول في النص من غير خوف ولا سفر، قالوا فهذا يحمل على المطر. هذا منهم من سلك مسلك التأويل، ومنهم من يقول هذا محمول على الجمع الصوري. يبقى مسلك المؤول ده مسلك، ومسلك النسخة مسلك، لكن على كل نقل هذا العمل بظاهر هذا النص على ما هو عليه انك انت تطرق الصلاة بلا اي عذر هكذا حتى يخرج الطوى. نقل هذا عن الائمة، وان الائمة هجروا هذا المعنى، هذا المعنى مهجور ليه؟ لمخالفه النصوص الاخرى، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الصلاه على وقتها، الى غير ذلك من هذه النصوص التي فيها التشديد. بل ان بعض اهل العلم يرى كفر من ترك الصلاه عمدا حتى يخرج وقتها كفر. ونقل ابن حزم هذا عن جماعه من الصحابه فضل عن من بعدهم من التابعين. يعني هناك من مذاهب العلماء مذهب وهو الكفر بترك صلاه واحده عمدا. فكيف يقال حديث ابن عباس يدل على هذا؟ وسواء بقى تركها بأن تخرج وقتها أو تركها تركها كلي. نعم. هذا نقول له هذا يعم المغرب والعشاء ويعم الظهر والعصر، يعني ولا يرى خالص مطلقا لا مغرب ولا عشاء ولا ظهر والعصر. نقول هذا مذهب من هذا مذهبه هو نفسه، ولكن المطر كان على عهد النبي ولم يرد. هذا كلام حالة الجاهلين. صلوا بحركم محمول على ماذا؟ على حال. احنا كما ذكرنا من قبل صلوا في حالكم حين لا تستطيعون الذهاب الى المسجد، فصلوا في حالكم حين لا يكون الذهاب الى المسجد، حين لا تقوى صلوا في رحالكم حتى ولو كانت الجمعه، حتى ولو كانت الجمعه يقال صلوا في رحالكم. هذا محمول على هذا الحال. فلهذا نقول فين بقى مذهبك هذا عند العلماء؟ العلماء اما قائلون بالمغرب والعشاء فقط، واما يعممون المغرب والعشاء بالظهر والعصر. إنما أحد ما قال نجمع في المطر أبدا من العلماء الذين قالوا هذا إلا إذا كانوا، إذا كان هذا قول شاذ عند العلماء. هذا شاذ، هذا كلام شاذ. ولهذا الذين يقولون بهذا فين بقى ارتباطهم بكلام العلماء اللي يقول لك العلماء وورد عن السلف؟ لماذا يستدلون بما ورد عن السلف؟ ولا في هذه ما يستدلون بها؟ مش يقولون احنا بنستدل بكلام العلماء؟ هذا كلام العلماء، فليطالعوا كلام العلماء في لابن المنذر ولابن قدامة. انما الكلام هل الظهر والعصر يلحق المغرب العشاء ولا ما يلحق المغرب العشاء، هذا هو الكلام. لكن ياتي واحد يقول لك لا 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 كان المطر على عهد رسول الله ولم يرد انه جمع. سبحان الله، اثبت انت ان كان فيه مطر حصل على هذا النحو ولم يجمع النبي. هل المقتضي كان موجود ولا لا؟ يبقى الكلام في المقتضي كان موجود ولا لا؟ أنت تثبت، أنت أثبت الآن المقتضي كان موجود ولم يفعل النبي، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوة، هذا تخرص. وإلا لو كان المقتضي موجود ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلن تفعل الأمة ما لم يفعله النبي مع وجود المقتضي. ما كيف فهمت الأمة العمل بهذا؟ وكيف نقل أبو سلمة بن عبد الرحمن أن السنة كذا والعلماء والجماهير تبعوه على ذلك؟ كيف نقل هذا؟ بناء على ماذا؟ يبقى هنرجع لمسألة وجود المقتضي، هل كان موجودا أو غير موجود؟ اثبت أنت أن المقتضي كان موجود ولم يفعله النبي، لكن تقول كان المطر، ما هو ليس أي مطر. تقول صلى في حالكم صح، هذا حال من الأحوال وليس هو كل حال، حين لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد. نعم. وهو ايه وبعدين ايوه، لكن المطر يمنع، هل هذا مطر يمنع؟ هي امطرت سبتا، لكن هل هذا يمنع؟ دي مساله وجود المقتضى، ليس الكلام يا محمد في وجود المطر، ليس الكلام في وجود المطر، كلام في وجود المقتضي اللي هو المطر الذي يرخص الجمع، وليس مطلق المطر. نعم. هات كده الكلام، هات الكلام هذا. نعم. تمام. واكمل اكمل ها. طيب اذا هذا قول الجماهير، هذا قول الجماهير الا الشافعي. الشافعي زاد الظهر وليه والعصر، ماذا هو الصحيح في هذا؟ اي تمام. يبقى من الذي فهم ان أن النبي طالما أنه لم يجمع مع نزول المطر إذن هذا دليل على عدم الجمع؟ أين فهم العلماء من هذا؟ نعم.
شوفنا ابن رجب تعليقا على
وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا لكن لم يجمع، أشهد أن تستدل على الجمع
أي وهذا مذهب من يرى هذا؟ أي ما هذا بس الحديث فيه الحديث فيه كلام. إيه؟ قال إيه؟
سبعا جميعا
وثمانية جميعا. اي بس هذا يحمله على السفر، يحمل الجمهور يحمل هذا على السفر، صلى سبعا جميعا وثمانية جميعا يعني جمع بين هذا وذاك، واذا ما في احد يعارض في هذا. نعم. يقول صلى
النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانية جميعا، وليس في موضع ذا وقت المغرب.
باب وقت المغرب. طب هات كلام ابن حجر. لأنه سبعا جميعا يعني ما في قصر، ثمانية جميعا ما في قصر. هات كلام ابن حجر كده. هات كلام ابن رجب ونعم. هات بقى المورد الأول لابن رجب. هو حل قد سبق الكلام في الحديث، لكن كلام ابن حجر.
شيخنا ابن رجب بالتعليق على كلام الترمذي في ترك العمل بحديثين ابن عباس وحديث قاتل الشرب الخمر،
هو وافقه.
يقول وقد سبق
وفقه.
لا هو يقول وقد سبق الكلام على هذين الحديثين اللذين أشار إليهما هنا في مواضعهما في الكتاب، وذكرنا مسالك العلماء فيهما من النسخ وغيره، وذكرنا أيضا عن بعضهم العمل بكل واحد من الحديثين.
ما حنا بقول لك
مش إجماع على ترك الحديثين.
لا اللي هو ما لا خلي بالك خلي بالك، إجماع وليس إجماع. بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ المعنى الذي اتفق العلماء على هجره هو ماذا؟
ظاهر.
هو الظاهر هذا، هو الظاهر. فمنهم من ذهب مذهب النسخ لأن ده لا يليق بنظام النصوص الأخرى، ومنهم من حمل المحمل الذي لا يصطدم مع النصوص الأخرى، إما بقى الجمع الصوري، إما جمع بالمطر، إما كذا إما كذا إلى آخره. نعم. نعم. اللي هو إيه؟ ما هو ظاهر هذا يصادم نصوصا متواتر. نعم. أنك تخرج الصاع وقتها بلا داعس، هذا وجه نسخه. ألف نص إلى خمسين، هذا وجه نص مرتضى. زعلان ليه؟ ليه غريب؟ لا هو مش يقصد ثلاثة وأربعة اللي هو حديث يعني ابن عباس، هذا يعني أول صح يعني أقصد إذا ما ينكر أيضا على من قال كلام غريب في الناس. نعم. أي المشقة؟ ما فيش غير مشقة. من اللي قالك كده؟ ده قياس يا حسين، ده قياس يا حسين، ده مش قياس. ده ما ورد المنصوص في الصبر سواء صوما أو صلاة، ولو لم تقع المشقة، لأن هذا مظنة، ثم هذا المشقة نسبية، وعليه أيضا حتى لو المشقة في الجمع في المطر أنا أقدر أستطيع مثلا أن أتي إلى المسجد وأصلي، لكن غيري ما يستطيع، فأقتدي بالأضعف. يعني أنا كهشام بيتي جوار المسجد هنا، أمامي طريق مرصوف، لو حتى وضع لو المطر مهما بلغ أستطيع أن آتي، لكن أنا أقتدي بالأضعف. عم عبد الحميد بيجي من هناك وفي الوحل وكذا، أقتدي به، يبقى أراعيه، ما أراعي أنا نفسي، أقتدي بأضعفي. نعم.